بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. لا نزال في قراءة رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى والتعليق عليها، وقد عنون لها بقوله: رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف. وصلنا إلى قوله: فصل، ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سبباً وداعياً إلى التفرق وتشتيت القلوب، وموجباً للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعد لا يحل بإجماع المسلمين. فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضل له، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل، فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلم تضمن له العصمة. يقرر رحمه الله تعالى مسألة مهمة في باب الاختلاف، وهي أن المسائل الخلافية ليست سبباً للتنافر والتباغض والهجر، وقيدها بقوله: التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك. فإن كانت المسألة المختلف فيها مما تفضي إلى الشرك أو إلى البدع فلا تدخل فيما ذكره رحمه الله تعالى. وقوله: من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم أن لا يجعل الاختلاف بينهم في المسائل الدينية سبباً وداعياً للتفرق وتشتيت القلوب، ذلك لأن تأليف القلوب وجمعها وعدم اختلافها من أعظم المقاصد الشرعية والمطالب المرعية والفوائد العظيمة والقواعد العظيمة التي جاء بها الإسلام. ولذلك امتن الله عز وجل على هذه الأمة بألفة أو بتأليف قلوبهم، كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فتأليف القلوب من النعم، قال: فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضل له، في المسائل التي لا تفضي إلى البدع والخروج عن السنة والوقوع في الشرك والكفر، فهذه توجب التضليل والتبديع. قال: ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. أولا، لم يصح حديث
في أن اختلاف أمتي رحمة، فهذا لا أصل له، وضعفه أهل الحديث، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. لكن ورد عن بعض السلف ما يدل على فائدة الاختلاف المشروع لا المذموم، كما سيأتينا بيانا في أنواع الاختلاف، كقول القاسم بن محمد: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيرا منه قد عمله. فاختلاف الصحابة أدى إلى وجود سعة في الاتباع، مما لا نص فيه، وإلا لو وجد النص فالواجب اتباع النص. لكن لما اختلف الصحابة في المسألة الواحدة على قولين أو ثلاثة، كان من بعدهم في ساعة من أمره، حيث أنه أخذ بقول له فيه سلف. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن لي باختلافهم حمر النعم. قال القاسم: لقد أعجبني قول عمر: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. هنا يمدح الاختلاف، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة. وبين الإمام إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى وجه كون اختلاف الصحابة توسعة ورحمة، فقال: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي، فاختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا، وإلا لو كان الاجتهاد لا اختلاف فيه وأن الاختلاف مذموم لضاق ذلك على الناس ولما اجتهد أحد. ولذلك يقول المصنف: ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ. وهذا مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالواجب، يقول المصنف، على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب، وأن لا يضللوا المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب. وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم. هذا قيد آخر. وقيد الأول: ألا يخرج المخالف في مسائل الاختلاف إلى البدع والشرك. ثانيا: أن تكون من المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بسبب اجتهادهم، يعني مسائل اجتهادية لا نص قاطع فيها، قطعي الثبوت والدلالة، أو نقول قطعي الدلالة، أو ورد فيه إجماع، فهذا لا يجوز مخالفته. ثم ذكر أمثلة، قال: وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقاة وبالعكس. هذه مسألة فقهية وقع الخلاف فيها، فلا يضلل صاحب القول الأول صاحب القول الثاني، ولا الثاني صاحب القول الأول. وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر، لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا، على تقسيم الماء إلى ثلاث أقسام أو إلى قسمين: طاهر ومطهر، هذا واحد، ثاني طاهر غير مطهر، الثالث نجس. وقول آخر أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس، فلا يضلل أحد القولين الآخر. قال ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس، لو أن رجلا صلى بثوب فيه نجاسة وبعد أن سلم تذكر، اختلف الفقهاء هل يعيد أم لا يعيد، فلا يضلل كلا الفريقين الآخر لأن المسألة محل اجتهاد. ولا من يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا بالعكس، لأن الصحابة اختلفوا ومن بعدهم هل يصام يوم الثلاثين من شعبان إذا وجد في السماء غيم أو قتر حال بينه وبين الرؤية أم يستحب الفطر. قال ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها. وصورة المسألة لو أن رجلا دخل إلى المسجد في وقت نهي، وهي كم وقت كم عددها؟ ثلاثة، بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمح، اثنين عند الزوال أو قبل الزوال، ثلاثة عند اصفرار الشمس. فلو دخل رجل للمسجد في هذه الأوقات وهو يرى بوجوب تحية المسجد، هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم لا؟ على هذا القول إذا قلنا أنها أن ذوات الأسباب تستثنى فيصلي، وإن قلنا أنها لا تستثنى لا يصلي، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء. قال وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز، بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية ألف أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس والحكم بالدليل الشرعي، هذا الذي يجب على الناس على العلماء وطلاب العلم أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح، ما تراه راجحا بينه. ب وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف والتفرقة بين الناس، وهذا ناتج عن الجهل، فإن بعض الناس خصوصا طلبة العلم المبتدئين فإنه يدافع عن هذا الرأي الذي اعتنقه دفاعا مستميتا، ويوالي ويعادي على من خالفه أو وافقه، فمن وافقه فهو معي وأنا معه، وإن خالفني أبغضته في الله، وهذا ليس بصواب. مسائل التي تحتمل الاجتهاد لا تؤدي للتفرقة. يقول لأنه بعيد عن الإنصاف، هذا الرجل الذي يسعى إلى جعل الخلاف سلما للاختلاف، يقول نعم إن ظهر من أحد أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. أحد طلبة العلم أو أحد العلماء سهى أو وهم في حكم فانتبهت له أنت، كيف تصرف معه؟ تنصحه فيما بينك وبينه إما بالنصيحة الشفهية أو الاتصال الهاتفي أو بسؤال ترسله له توضح فيه وجهة نظرك، لا أن تجلس في المجالس وتبين خطأ الشيخ لأجل الانتقاص منه، لأن النصيحة فحواها ومقصودها إرادة الحق بالمنصوح وإرادة الخير للمنصوح، فلا يستقيم أن بإمكانك الذهاب إليه والجلوس معه ونصحه ولا تنصحه، وإنما تبادر فورا إلى التشهير به. ولذلك نحن نرى كثير من أهل العلم يكتب بعضهم إلى بعض في مسائل الاختلاف التي تجري بينهم قديما وحديثا. الإمام مالك رحمه الله تعالى مرة كتب إلى الليث رسالة ينتقد فيها عليه بعض الأمور، ورد الليث عليه برسالة أخرى يوضح له صورة المسألة ويبين له الحكم ويبين له كذلك ما ينتقده على مالك، وهذا لا ينتقص من هذا ولا ينتقص من هذا. كذلك في زماننا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كثيرا ما يذكر أن بعض طلبة العلم أرسل له رسالة يبين خطأ الشيخ في تصحيحه أو تضعيفه لهذا الحديث، ومن إنصاف الشيخ أنه يذكر هذا الشخص ويحيل عليه وأنه هو السبب في تراجعه أو يبين له خطأ. ليس معنى أنك أنت قد خطأت هذا العالم أنك أنت على حق، تكون أنت المخطئ وهو المصيب، فيبين لك وجه الحق. قال: وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم أمور: أولا السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك. السعي في معرفة الحق، هذا واحد. ثانيا الاجتهاد في تنفيذه والعمل به. ثالثا التعاون على ذلك، وهذا هو سبيل النجاة في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا معرفة الحق، السعي في معرفة الحق، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا الاجتهاد في تنفيذ هذا الحق والعمل به، لأن ثمرة العلم العمل. قال: والتعاون على ذلك، وهذا هو الدعوة إلى هذا الحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعبد يحتاج إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في هذه الأمور الثلاث، فأنت تحتاج إلى عون الله سبحانه وتعالى في معرفتك الحق، ثم تحتاج إلى الاستعانة بالله في العمل بهذا الحق، وتحتاج إلى الاستعانة بالله في الدعوة إلى هذا الحق والصبر عليه. ومن ثم كان لا بد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتسأل الله الهداية للحق، وهذا لا يفعله إلا المخلص. الذي يريد الحق هو مخلص، أما الذي يريد أن ينتصر لما هو عليه لا. ثم تحتاج أن تسأل الله الثبات على ما رزقك الله إياه من الحق والعمل به والدعوة إليه. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى في العمل، العمل بهذا الحق وهذا العلم تحتاج إلى استعانة من الله عز وجل. ولذلك قال الله إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه العبادة لا تتم إلا بالاستعانة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه معاذ وأمره أن يجعله في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتحتاج أن تسأل الله الإعانة على هذه الأمور الثلاثة. قال الثاني: وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه. وهذا الحق حق عام بين جميع المسلمين، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من كمال الإيمان. لكن لماذا خص هنا أهل العلم؟ يقول الشيخ في كتابه العقائد والفنون المتنوعة، يقول: لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم مما على غيرهم، لما تميزوا به ولما خصهم الله به. فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة. أنت لا تحب أن تخطئ، وإذا أخطأت لا تحب أن أحد ينتبه لهذا الخطأ. وكذلك عامل أخاك المسلم طالب العلم، فلا تتصيد أخطاءه، وإن وقع في خطأ لا تفرح بخطئه. فإن فرحت بخطأ أخيك فاعلم أن في قلبك شيء من الدغل. بل أنا أفرح أن أخي أصاب فيما طرحه وفيما ذكره، وإذا أخطأ أسعى إلى نصيحته بيني وبينه كما أحب ذلك لنفسي. ثالثا: وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل. طبعا يقول: فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها، سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة. وهذا مصداق لقول النبي، أو مصداق هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال: فكما تدين تدان جزاء وفاقا. فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وسلم. أذكر لكم نماذج من اختلاف الأئمة مع بعضهم البعض. وقع خلاف بين الصحابة، ومن جملة ما وقع من الخلاف خلاف بين زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ووقع خلاف في مسألة من مسائل الفرائض، حتى قال مرة ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يعني في الحجب ميراث الجد. ومع ذلك لما توفي زيد قام ابن عباس على قبره وقال: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله قد دفن اليوم علم كثير. الخلاف الذي بينهم ما أدى إلى البغضاء والشحناء والذم. ابن عباس كان إذا أراد زيد أن يركب على دابته يمسك له الركاب حتى يضع زيد قدمه على الركاب فيصعد على الدابة، فيقول زيد تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لا، هكذا أمرنا أن نتعامل مع كبرائنا أو مع علمائنا. ما منعه الاختلاف الذي حصل بينهما من تعظيم وتوقير بعضهما البعض؟ من الأمثلة كذلك ما قاله يونس الصدفي، قال ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا يدلنا على سعة الصدر في مسائل الاختلاف. كذلك روى ابن عبد البر في جامع العلوم والحكم عن العباس بن عبد العظيم قال كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبا على دابته، قال فتناظرا في الشهادة، أي الشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هل نشهد له بالجنة مطلقا أم لا؟ وارتفعت أصواتهما، يقول الراوي حتى خفت أن يقع بينهما جفاء. إذن كان الخلاف محتدما أو المناقشة محتدمة بين الطرفين، وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع. فلما أراد الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه ساعده على ركوب دابته. وهذا كذلك الإمام أحمد يقول عن إسحاق بن راهويه، يقول لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. وهذه الآثار أو هذه الوقائع تدلنا على حسن تعامل السلف رحمهم الله تعالى مع الاختلاف. وهنا لابد من وقفة مع الاختلاف الفقهي ومشروعيته وأسبابه بالذات، لأن غالب الاختلاف إنما يقع في الفقهيات، وأما مسائل الاعتقاد فكلها أو جلها مسائل اتفاقية ما حصل فيها خلاف. أصول الاعتقاد بالإجماع حصل فيها الاتفاق بين السلف ومن جاء بعدهم إلى أن ظهرت الفرق، وإلا لا يوجد اختلاف في مسائل الاعتقاد. لكن غالب المسائل الاختلاف إنما هو في المسائل الفقهية. والفقه لما عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية زاد بعض الأصوليين قيدا وهو التي طريقها الاجتهاد، وبعض الفقهاء قصر الفقه على ما فيه اجتهاد واستنباط دون المعلوم من الدين بالضرورة. وما دام أن الفقه يقوم على الاجتهاد والاجتهاد يقوم على الفهم والفهم يختلف فيه الناس على حسب مداركهم، إذن فلا بد من الاختلاف في اجتهادات الفقهاء. فالاختلاف واقع ولا بد، حتى قال ابن تيمية رحمه الله ولا بد أن يختلفوا، فإن هذا من لوازم الطبع البشري، لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك. وقد عرف أهل العلم الاختلاف الفقهي بقولهم أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه العالم الآخر. وقال الجرجاني هو منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل. هل وقع الاختلاف في الفقه بين الصحابة؟ الجواب نعم، وقع بينهم، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا، لأنهم كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومن صوره ما رواه ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. اختلفوا، بعضهم قال: ما نصلي إلا في بني قريظة وإن خرج وقت العصر، وبعضهم قال: لا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على المبادرة فنصلي في الطريق، لأن الوقت قد دخل، وإذا دخل الوقت وجبت الصلاة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا دليل على أن المجتهدين يتنازعون في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل واحد منهم آثما. ثم وقع الخلاف بعد موته صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، اختلفوا في مكان دفنه، اختلفوا في قتال المرتدين، ثم اتفقوا، وغير ذلك من هذه المسائل. فالخلاف واقع ولا بد، ولكن هذا الخلاف له أسباب. ومن هذه الأسباب أولا اختلاف الناس في تحصيل العلم، فهم ليسوا على درجة واحدة، فإذا وقع التفاوت في العلم وقع الاختلاف، مما يدل على ذلك ما جاء عن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فالناس يتفاوتون في هذه المسألة، في مسألة الفهم والفقه. ويدخل في هذا السبب عدم اطلاع الفقيه والمجتهد على الحديث، فيفتي بخلافه، كما جرى لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، كان يفتي ويقول: من أصبح جنبا فلا صوم له، ولم يبلغه حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، أي صلاة فجر. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فلما علم أبو هريرة بهذا الحديث رجع عما كان يقوله. ويدخل في ذلك كذلك عدم اليقين بثبوت الحديث خشية الخطأ في نقله. مثال ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرى أن المطلقة المبتوتة، مطلقة ثلاثا، لها النفقة والسكنة، لعموم قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طيب، حتى ننشطكم سأعيد الآية، انتبهوا لها، بسأل فيها سؤال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أين النفقة في الآية؟ الآن عمر رضي الله عنه استدل بهذه الآية على أن للمعتدة، أن للمطلقة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى المبتوتة نفقة. أين النفقة في الآية؟ اللي يعرف تفضل. هل أحد عنده إجابة أخرى؟ أحسنتم، إجابتكم صحيحة. ما دام أنها موجودة في بيت الزوج ومحتبسة فيه للعدة فمن ينفق عليها؟ هو، وإن كان قد طلقها فهي في عدته فتجب لها النفقة بسبب احتباسها، فلم يكن يخص هذه الآية بالمطلقة الرجعية. ثم بلغه حديث فاطمة بنت قيس، هو في البخاري ومسلم، وفيه طلقها زوجها البت فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. يعني ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب سكنى ونفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، فلم يرضى بما نقلت. ثانيا من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف تفاوت الناس في الفهم، والفهم نعمة من نعم الله عز وجل على عبده، يؤتيه من شاء من عباده. قال ابن القيم مبينا نعمة الله على العبد بالفهم: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده. يقول: بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. والناس يتفاوتون في الفهم، فمنهم من يفهم من الآية حكما، ومنهم من يفهم حكمين، ومنهم من يفهم عشرة أحكام، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه وإيمائه وإشارته. فالفهم أنواع. ومن تفاضل الفهم ما يدل عليه ما روي عن قتادة قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، زوجت بعد زواجها بست شهور وضعت، يعني حملت في أول شهر ووضعت وعمر الولد ست شهور وهو حي، ما حكمه؟ الآن تثارت شبهة احتمال أن تكون حامل قبل الزواج. فقال علي رضي الله عنه: ألا ترى أن الله عز وجل يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا؟ كم سنة؟ 30 شهرا، سنتين ونصف. وقال في آية أخرى: وفصاله في عامين. شل العامين، كم بقي من 30؟ 6 شهور. فكان الحمل ها هنا 6 أشهر، فتركها. ثم قال: بلغنا أنها ولدت آخر 6 أشهر، فكان أقل الحمل ست أشهر، هل ذكر الله هذا في القرآن؟ الجواب لا، إنما أخذ من مجموع الآيات، أخذ من آية في موضع ومن آية في موضع، وهذا فهم خص الله عز وجل به عليا في تلكم الواقعة. وجاء ذلك كذلك عن عثمان عند مالك في الموطأ، وكذلك قصة داود عليه السلام مع سليمان عليه السلام لما عرضت عليه القضية، فكل قضى فيها بغير ما قضى الآخر. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى يطلبه العبد من ربه. والمقصود بالفهم ليس فهم ظاهر اللفظ فقط، وإنما المقصود به فهم ما يلزم من الدليل وما يدخل ضمنه وما لا يدخل. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه، فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب، وإنما هذا فهم لوازم المعنى ونظائره ومراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه، بحيث لا يدخل فيها غير المراد ولا يخرج منها شيء من المراد. النص له ظاهر وله دلالات قد تفهم بمجموع القرائن. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر مجلس للشورى. كم كان ابن عباس عمره؟ لو قلنا توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 15 وخلافة أبي بكر سنتين، كم صارت؟ 17 تقريبا، 18-19 سنة. يدخله عمر رضي الله عنه مع أشياخ بدر في مجلس الشورى، فكأن بعضهم وجد في نفسه هذا صغير، مثل عندنا الآن يقول لك هذا ما متزوج، كيف الآن يفتي؟ كيف يتكلم في هذا الباب؟ فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، قال: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، حتى يريهم لماذا يدخلني معهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. قال بعضهم: لا ندري. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إخبار بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، نعيت إليه نفسه، أعلمه ربه بها، إذ قال: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الاستغفار متى يكون؟ في آخر العبادة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سلوب شرطي، ماذا أفعل؟ جاء جواب الشرط: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قرب أجله، فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. قال ابن حجر في أثناء ذكره لفوائد الحديث هذا: وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. والفهم يحتاجه الفقيه في أمرين: الأمر الأول فهم الواقعة والنازل المراد إيجاد الحكم لها، وهذا ما يسمى بتصوير المسألة، فهم الواقعة والنازلة المراد إيجاد الحكم لها. ثانيا فهم الدليل الشرعي ومدى انطباقه على المسألة محل البحث، فهم الدليل الشرعي ومدى انطباقه على المسألة محل البحث. والاختلاف في فهم المسألة يؤدي إلى الاختلاف في إصدار الحكم. فأنت لابد أن تفهم النازلة وأن تفهم الدليل حتى تنزل الدليل على هذه النازلة. ثالثا، الاختلاف لأسباب ترجع إلى الأدلة وطبيعتها. الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن حصل خلاف في الاستحسان، قول الصحابي، شرع من قبلنا، العرف، حصل في ذلك خلاف. نتيجة هذا الخلاف حصل خلاف في تقرير الأحكام الفقهية. كذلك لابد من الكلام على أنواع الاختلاف. ينقسم الاختلاف باعتبارات: أولا، باعتبار حكمه خلاف جائز وخلاف محرم. والخلاف الجائز هو الخلاف في كل أمر شرعي لم يقع عليه إجماع بقصد الوصول إلى الحق. خلاف في كل أمر شرعي لم يقع عليه إجماع بقصد الوصول إلى الحق. أما الخلاف المحرم فهو كل خلاف في أمر وقع عليه الإجماع أو دل عليه الدليل البين على حكمه مع علم المخالف به وعدم المانع لديه أو ما كان بقصد الانتصار للنفس. فلا يجوز للإنسان أن يخالف في أمر يريد أن ينتصر فيه لنفسه ولو كان الحق معه، قالوا يأثم. ما الدليل؟ قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لأن قصدك وإرادتك هو إحقاق الحق أم نصرة النفس؟ نصرة النفس وليس إحقاق الحق. إذن عندنا اختلاف جائز واختلاف محرم. ثانيا، باعتبار ما يترتب عليه الخلاف: خلاف معنوي وخلاف لفظي. الخلاف المعنوي هو الذي يترتب عليه أثر فقهي، هو الخلاف الذي يترتب عليه أثر فقهي. حصل خلاف، هذا قال بالوجوب، هذا قال بالاستحباب، في أثر، هذا قال بالتحريم، هذا قال بالإباحة. إذن هناك أثر، مثل: هل ينقض الوضوء لمس الذكر مباشرة بدون حائل؟ اختلفوا، منهم من قال لا ينقض، ومنهم من قال ينقض إذا مسه بشهوة، ومنهم من قال لا ينقض. إذن في أثر. النوع الثاني، الخلاف اللفظي، وهو الخلاف في العبارة مع اتحاد الحكم. يقول الأول: حكم هذه، حكم صلاة ركعتي تحية المسجد مندوبة. قال الثاني: بل مستحبة. هل في خلاف؟ لا يوجد خلاف، المندوب والمستحب واحد. كذلك يوجد خلاف عند الأصولي وعند الفقهاء، في النهاية يتجهون ويتحدون في مكان واحد، مثل أنواع الأذان، صيغ الأذكار، هي مختلفة لكن لا خلاف فيها. ثم ينقسم الخلاف إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فاختلاف التنوع عبارة عن الآراء المتعددة التي تصب في مشرب واحد، ولا يكون أحد الأقوال مناقضا للقول الآخر، بل كل الأقوال صحيحة، كما في اختلاف القراءات. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، خلاف، لكن هذا خلاف تنوع ليس فيه تعارض، هذا مثال. أما اختلاف التضاد فهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر. هذا يقول حلال، هذا يقول حرام، هذا يقول واجب، هذا يقول مستحب. وهذا ينقسم إلى قسمين: خلاف سائغ وخلاف مذموم. أما السائغ فهو ما لا يخالف نصا قطعي الدلالة، كالاختلاف في الألفاظ المشتركة مثل القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، فإذا طلقت المرأة هل تعتد بثلاث حيضات أم بثلاث أطهر؟ خلاف، وهذا يضاد هذا، هذا خلاف سائغ لأن اللفظ يحتمله. أما الخلاف غير السائغ فهو ما خالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع أو قياس جلي. فالشيخ رحمه الله تعالى في كلامه هنا يشير إلى الاختلاف المحمود والسائغ، وليس إلى الاختلاف المذموم والمحرم.
كم ساعة؟ ما خلصنا، باقي عندنا صفحة صفحتين ثلاث. سننهي الكتاب الرسالة.
قال: فائدة مهمة. اعلم أنه ينبغي للمعلم أن يفتح للمتعلمين باب البحث والمراجعة والانتقاء في المسائل العلمية، فإن في ذلك من المصالح الدينية ما لا يدخل تحت الحصر. الآن يوجه المعلم في طريقة تعليمه لطلابه، فيقول: لا بد أن يفتح للمتعلمين باب البحث والمراجعة والانتقاء في المسائل العلمية، لا بد أن يسأل وأن ينظر ما عندهم من علم. هذا الأصل، هذا الأمر له أصل في السنة، فقد جاء في صحيح البخاري باب في كتاب العلم: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وأورد تحته حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. قال ابن حجر: في الحديث من الفوائد امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم مواهب والله يؤتي فضله من يشاء. قال: فإن في ذلك من المصالح الدينية ما لا يدخل تحت الحصر، فمنها أن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى، لأن مصالح الدارين لا تتم إلا بالتعاون عليها، فالمسائل العلمية لا تتم إلا بذلك، وهي بدونه في غاية النقص. فعملية طرح السؤال والجواب هذا في تعاون على العلم، والعلم من باب التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله بذلك. ثانيا: أن ذلك يوجب لهم التهذب والتدرب على المعارضة والاستدلال والترجيح والتضعيف، فتتقد بذلك أفكارهم، ويحصل لهم ملكة يقتدرون بها على الإيراد والجواب، فبالامتحان تنسقل الأذهان. وقد كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في دروسه بهذه الطريقة، يطرح المسألة ثم يطلب آراءهم واجتهاداتهم واستدلالاتهم، ثم يصوب ما يراه ويدفع ما لا يراه، ثم يذكر اجتهاده. ومنها أن في إهمال المعلم لهذا وجبل المعلمين على تلقي جميع ما يقوله بالقبول وعدم المعارضة له فيما تحققوا وظنوا أو شكوا فيه، فيه غلق لباب الفائدة للمعلم والمتعلم.
ماشي وقت أساس يصلوا يتوضأ. مرحبا شيخ حياك الله.
قال: أما المتعلم فظاهر، فإنه إذا لم يعارض ويبحث لم يهتدي إلى الصواب إلا في المسائل الواضحة البسيطة. وأما المسائل التي تحتاج إلى تحرير وتقرير وجواب وإيراد فبابها عليه مسدود، بل ربما أن المتعلم الذي قد تقررت عنده المسألة على صوابها إذا رأى معلمه قد خالف ما عنده ولم تحصل منه المباحثة المذكورة قد يشك فيما علمه أو يعتقد خلاف ما ظنه من الصواب كما هو الواقع. إذن أنت الآن تدربه على هذا الأمر، على عملية الاستدلال والمعارضة، ثم فيه فائدة ذهنية له. وفي هذه الحالة وهذه الحالة إذا استمر عليها المتعلمون خمدت أذهانهم، عدم المشاركة في البحث والمناظرة، خمدت أذهانهم وأفكارهم، فيكون الذكي الفطن جامد الذهن خالي القريحة. ذلك يقولون في المثل الصيني، هذا مثل صيني يقول: لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. في أثناء الجلوس أنت الآن تعطيني المسألة، طيب علمني كيف استنبطتها، ما وجه الدلالة منها، كيف عرفت أن هذا الآية تفيد الوجوب وهذه الآية تفيد التحريم، ولماذا صرفنا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يقول: وذلك أن القوة المفكرة إذا لم تشتغل بالتفكر والتذكر وإعمالها فيما هي مهيئة له بطل عملها بمنزلة بقية الجوارح التي إذا توالى عليها السكون والكسل لم تنفع صاحبها وأسرع إليها الفساد، فإذا أعملت فيما هي مستعدة له ترتبت وازدادت وترقت على الدوام. وأما غلقه لباب الفائدة على المعلم ليعلم الناس فأظهر وأظهر. إذا ننظر الفائدة مشتركة، فإنه يسد على نفسه أبوابا وطرقا من الخير قد كان يمكنه تحصيلها بأسهل شيء، فإنه إذا حصلت المباحثة والمراجعة المذكورة بينه وبين المتعلمين لم يعدم بذلك أن يستفيد منهم علما حادثا ليس عنده، أو يتذكر علما منسيا يذكروه، أو يتضح له ما كان مشكلا، أو يتوقف بسبب ذلك عن قول كان يجزم به على خلاف الصواب. هذه كلها فوائد للمعلم أثناء مناقشته للطلبة. ومنها أنه يوجب له التيقظ والاحتراز فيما يقوله وينقله، هذا تستفيدوه تزخه الشيخ إذا تكلم. لماذا؟ يقول: فإنه إذا علم أنه إذا قال قولا أو نقل شيئا لم يعارض ولم يوقف بوجهه بل يقبل على أي وجه كان تساهل في ذلك، فقال ونقل ما اتفق له غير مراع للصواب، فيحصل منه الخطأ والغلط شيء كثير. وإذا علم أنه يعارض تنبه وتحرز وتحرى في قوله ونقله بحسب قدرته. كل ما أتى بشيء استقبله الناس بلا تمحيص ولا معارضة أو لا يقص عليهم بسهولة، حتى لو لم يحضر يقول: من ذهني، من ثقافتي ومن علم السابق. لكن لو كان من كان معهم طلاب علم ويعرفون المآخذ والاستدلال والأدلة تقول كذا، ما وجهه ولماذا وما وجه الدلالة، فيكون حذر. ومنها أنه يوجب له كثرة المطالعة والبحث والتفتيش والتنبه لكل ما يخطر بباله أنه سيتكلم به، وهذا ناتج على مبني على ما سبق. ومنها أنه يتحسن بذلك خلقه ويصير له ملكة لتحمل ما يرد عليه من الاعتراضات، فإن صاحب المنصب العالي على غير الذي يرد غيره تبعا له لا يكاد يتحمل ممن دونه إذا عارضه، بل يقول منصبه يوجب له النفرة من الاعتراض عليه ممن هو مثله أو فوقه، فكيف بمن هو دونه؟ فيخاف عليه لسبب ذلك من رد الحق ونصر الباطل الذي يعلمه ويغلب هذا السبب ما هو عليه من الديانة كما هو مشاهد، فيرفض الحق. تأتي الحق منك، أنا إنسان دكتور عندي حرف الدال، وتأتي أن تصحح لي؟ وهذا من باب اللطيفة، أحد الأئمة هنا عندنا في كلبة يقول مرة رأيت رجل يصلي ويخطئ في صلاته، فقلت أنصحه، فقلت له يا فلان أنت تصلي وهذا الفعل ليس بصواب تفعله. قال عفوا أنت شو عندك من الشهادات؟ قلت فقلت له ما عندي شهادة. قال أنا دكتور. الله أكبر، صلى السنة، رد الحق، لأن هذه نظرته. قال ولهذا من كم شيخ باقي على ذلك؟ ها؟ زين يعني بنكمل إن شاء الله. ولهذا من أدب المعارض لمن هذه حاله إذا استبان للمعارض أن الصواب معه أن لا يكون ذلك بصورة المعارضة، خاصة من له شأن، لا تعارضه بالدفع في وجهه مباشرة وليس أمام الطلاب، بل بصورة السؤال والاسترشاد والتنبيه على الصواب بألطف الطرق التي توجب القبول. هذا هدفك، وليس هدفك إبراز نفسك، مثل ما جرى مرة للشيخ مفتي المملكة العربية السعودية آل الشيخ الجد نسيت اسمه صاحب الفتاوى اللي قبل الشيخ بن باز رحمه الله، محمد إبراهيم، نعم الشيخ محمد إبراهيم، اثنين من الطلبة جلوس وكانوا يريدون أن يسابقوا الشيخ في التحضير، فحضروا في البيت، فلما جاءوا إلى المجلس تكلم الشيخ ووصل إلى النقطة التي كان قد حضرها ليعترض على الشيخ في الشرح، هم حضروا نقطتين، فلما وصل الشيخ للنقطة الأولى قام هذا الطالب يعترض على الشيخ، وجد شيئا يريد أن يبين للشيخ أني أنا أفهم، فمن عجلته اعترض بالاعتراض الثاني وليس الأول. يقول فإذا وطن نفسه على حصول المعارضة وعدم المبالاة بها بل الحرص عليها، وأوعز المتعلمين أن يعارضوه بما يرون أنه معارض لقوله، تدرب بذلك وصار له ملكة قوية على ذلك، بحيث لا يبالي بالمعارضة من صغير وكبير، بل قد تراه يقول القول في الملأ جازما به، ثم يظهر له عكس ما جزم به فيبديه غير خجل ولا مكترف، بل قصده الوصول إلى الحق والنصيحة للخلق، وحبذا حالة توصل العبد إلى هذا الخلق الذي لا يلقاه أو لا يلقاه إلا ذو حظ عظيم. ومنها أن المعلم إذا هذب المتعلمين على هذه الطريقة الحسنة أو غيرها من الطرق الحسنة صار سبباً لاستمرار هذه الحال في من تعلم منهم وتربى بهم، لأنهم يربونه على ما تربوا عليه، فيحصل له من الخير ما لا يعلم إلا الله. فالطالب يعلم غيره ممن يدرس عليه في المستقبل. ومنها أنه يعرف بذلك مراتبهم ودرجاتهم في التحصيل، فيعرف الطالب المتميز والطالب الأقل المجتهد والأقل الذي عنده فهم ومن هو أقل في ذلك. قال ومعرفة مراتب الناس من أهم الأمور، خصوصا من له التدبير فيهم، فإنه يحتاج بل يضطر إلى ذلك لأجل عمله فيهم، لأن عمله لا يتم إلا بتنزيلهم منازلهم وإعطاء كل ما يستحقه. ومنها أن ذلك يوجب الثقة بقوله، لأن من وفق لهذه الحالة وفق للصواب. قال وأما من سد على نفسه هذا الباب فقد حصل على غاية الحرمان من العلم والعمل والثواب والخطر العظيم بسبب سوء خلقه الذي يؤثر ما يؤثر، وسوء التعليم وقلة النتيجة وعدم النصيحة التي هي أس التعليم بل أس كل عمل، والإعجاب بالنفس وعدم الثقة بقوله وغير ذلك. هذه كل الآثار السلبية المترتبة على عدم فعل هذه المنهجية في التعليم. فنسأل الله توفيقا يوفقنا إلى الصواب ويصرفنا عن كل شيء. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين، وتم التعليق عليه بفضل من الله ومنه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الكتاب القادم سيكون التعليق على شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي على القواعد الفقهية.